الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من بعد، فقد وقفنا عند الباب الذي عقد المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن القياس وتفرعاته. قال: باب الكلام في ذكر ما يشتمل القياس عليه. في الباب الذي قبله 55 ذكر القياس المحمود والقياس المذموم، ومن هنا يحمل الكلام كلام من ذم القياس على المذموم، وكلام من قال بمطلق القياس القياس المحمود الذي وافق الشرع. أما القياس الذي خالف الشرع أو خالف النص فلا يعتبر، بل هو من أفسد القياس كما ذكر. القياس يشتمل على 4 أشياء: الفرع والأصل والعلة والحكم. دي بيسموها أركان القياس. أركان القياس: الفرع اللي أنا ببحث عن الحكم فيه، وبعدين الأصل اللي أنا بقيس عليه وإن لابد فيه من النص، والعلة اللي هي العلة الجامعة بين الفرع والنص اللي أنا بخرج لها الحكم. وهنا كما يأتي لاحقا في الباب الذي بعده إن لابد أن تكون العلة علة شرعية. علة إيه؟ علة شرعية. يبقى الفرع اللي أنا ببحث عن حكمه، والأصل اللي هو اللي أنا بقيس عليه، والعلة اللي هي موجودة في الأصل اللي أنا بخرج عليها الإيه؟ الفرع. والحكم إيه الحكم؟ حكم الفرع حكم أصله، حكم الفرع حكم أصله، وجوبا واستحبابا أو تحريما وكراهة. يبقى حكم الفرع حكم أصله. فأما الفرع فهو ما ثبت حكمه بغيره، ما ثبت حكمه بغيره، يعني ملوش حكم استقلالي، حكمه جيب ايه؟ بأصل، جبناه من أصل بجمع علة، بجمع ايه؟ بجمع علة. ويأتي هنا بعض من الأمثلة، وممكن إن شاء الله نشوف نهايته ايه، وبعد كده احنا ندلل بشكل أكبر، وهي العلة وبعض تقسيمات العلة بشكل يكون مختصر عشان نفهم الباب من أوله إلى آخره. وأما الأصل فهو ما عرف حكمه بلفظ تناوله، ما عرف حكمه بلفظ تناوله، ما عرف حكمه حكم ايه؟ حكم الأصل بلفظ تناوله. وقلنا كما سيأتي لاحقا ان شاء الله في الباب الذي بعده ان الأصل له طريقان: أصل صحيح صريح، وأصل صحيح ظاهر. ثم عرج على شيء مهم ايضا، وهو المفهوم او الفحوى والمفهوم، اللي هو مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. قال: وأما الأصل فما عرف حكمه بلفظ تناوله، أو ما عرف حكمه بنفسه. ويستعمل الفقهاء هذا الاسم، أعني الأصل، في أمرين: أحدهما في أصول الأدلة التي هي الكتاب والسنة والإجماع، فيقولون هي الأصل، الكتاب والسنة والإيه؟ والإجماع، فيقولون هي الأصل، لأن الإجماع أجمعوا على القرآن والسنة، أي على حكم أقره القرآن والسنة، فيقولون هي أصل. وما سوى ذلك من القياس ودليل الخطاب، ودليل الخطاب وفحوى الخطاب. إيه الفرق بين دليل الخطاب وفحوى الخطاب؟ دليل الخطاب، فحوى الخطاب اللي هو مفهوم الموافقة، دليل الخطاب مفهوم المخالفة، كما يعني أشرك إليه سبق في مجال السبق أظن صفحة 22، هنرجع له بعد شوية. يبقى وما سوى ذلك من القياس ودليل الخطاب وفحوى الخطاب، فهو معقول الأصل. معقول الأصل يعني إيه معقول الأصل؟ يعني واضحة، يعني خصص الزكاة في السائمة، يبقى خرجت الايه؟ خرجت المعلومة، إلا إذا خضعت تحت حدود التجارة. واضح ازاي؟ طيب، ويستعملونه في الشيء الذي يقاس عليه، ويستعملونه في الشيء الذي يقاس عليه، كالخمر أصل النبي، أصل النبي، الخمر أصل النبي في التحريم. يبقى النبيذ يعتبر أصله الايه؟ الخمر في النبيذ، والبر أصل الأرز في الربا. يبقى الخمر جن الخمر من نبيذ وغيره، من نبيذ وغيره، لكن مشهور ان هو النبيذ. تم كده ازاي؟ بدأ يخرج بعلة الإسكار كل ما أسكر، أبلغ عنه الإسكار، تمام؟ بجامع الايه؟ بجامع العلة. البر أصل أرز، البر خرج على أرز اللي هو الذرة وإشي ومثل هذه الأشياء، تمام؟ طبعا ده على قول جماهير العلماء خلافة ابن حزم ومتابعه فيما سبق في حديث الربويات. وأما العلة فهي المعنى الذي يقتضي الحكم، فيوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله. وزيك عندها في القاعدة يقول لك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نفيا وإذ ذات. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نفيا وإثباتا. هنا يقول المعنى الذي يقتضي الحكم فيوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله. وأما الحكم فهو الذي يعلق على العلة من التحليل والتحريم والإجاب والإسقاط، تمام؟ طب هنفهم هذا الكلام بالباب الذي بعده. قال في الباب 57 رحمه الله قال باب بيان ما يدل على صحة العلة، باب ما يدل على صحة العلة. نفهم بهذا الكلام التأصيلي منه رحمه الله. قال أعلم أن العلة الشرعية أمارة على الحكم. قال الايه؟ العلة الشرعية. يبقى العلة لابد أن تكون ايه؟ علة شرعية. والقول بالعلة اللغوية هي خادمة للعلة الشرعية، تمام؟ هي خادمة للايه؟ العلة الشرعية. فالذي يقول بانفراد العلة لغوية ربما لا حكم لا يجوز، لكن هي قرينة دل على وجود الايه؟ على وجود العلة الشرعية، ان هي الاصل بناء الحكم. انا بقول هذا حكم الله قياسا، والقياس مبنى على دليل، على دليل، والدليل خرجنا منه الايه؟ خرجنا منه العلة. يبقى العلة المعنى اللغوي او العلة اللغوية خادمة للايه؟ للعلة الشرعية، او لاستنباط العلة الشرعية من الاصل. يبقى اعلم ان العلة الشرعية امارة على الحكم ودلالة عليه. يبقى اداني حاجتين، قال انها امارة على الحكم اللي هي العلة الشرعية ودلالة على ايه؟ عليه. طيب قال ولا بد في رد الفرع الى الاصل من علة تجمع بينهما. لا بد في رد الفرع الى الاصل من علة تجمع بينهما. لا بد من بقى تختلف الانظار في قبول القياس وعدم قبول القياس. ويلزم ان يدل على صحتها، ويلزم ان يدل على صحتها ان العلة شرعية كما أن الحكم شرعي، كما أن الحكم إيه؟ شرعي. يبقى ينفع أن أقول لك الحكم هنا حكم لغوي حلال ولا حرام، وأقول لك حكم شرعي إيه الدليل القرآن والسنة؟ أي نعم اللغة خادمة في استنباط الحكم الشرعي إيماء أو تنبيها أو صبرا أو تقسيما كما مظهور بتوسع في باب القياس. ويلزم أن يدل على صحتها أن العلة شرعية كما أن الحكم شرعي. فكما لا بد من الدلالة على الحكم فكذلك لا بد من الدلالة على العلة. وهذا كما أنه لا بد من الدلالة على الحكم، تمام؟ الحكم حلال ولا حرام؟ مخلوق مستحب؟ إيه الدليل؟ دلل. قرآن دلل، سنة صريحة ظاهرة دلل إجماع، تمام؟ دلل القياس صحيح دلل المستنى. اذا العلة حكمها حكم الحكم، العلة حكمها حكم ايه؟ حكم الحكم الذي هو في الاصل. اذا ما ينفعش انا اقول العلة غير شرعية، ما تجيش. ده انا بالقياس استخدمت القياس اداة لاستخراج الحكم الشرعي غير الظاهر في الفرع او غير الموجود نصا في الفرع الحادث في زمان من الازمنة، تمام؟ على اصل غير موجود عندي، غير موجود ايه؟ عندي. طب قد يكون موجود عند فلان من الناس لكن انا لا اعلمه. عشان كده سبق اذا ظهر للقائس بعد قياسه باستخراج الحكم دليلا يخالف ما قاس عليه بطل القياس ورجع الى ايه؟ ورجع الى الدليل الاصلي. والذي يدل على صحة العلة شيئان، قال أصل واستنباط. فهو رحمه الله هيفرع على كل هذه القواعد التي أثرها بأمثلة. والذي يدل على صحة العلة شيئان: أصل واستنباط. قال: فأما الأصل فهو قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإجماع الأمة. إذا يدل على صحة العلة شيئان: أصل وإيه؟ واستنباط. فأما الأصل من ثلاث أوجه: القرآن قول الله عز وجل، اثنين قول الرسول صلى الله عليه وسلم السنة، وأفعاله ما أفعاله من سنته. يبقى قول وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثلاثة: إجماع الأمة. إجماع الأمة. يبقى نلحظ هنا شيء من حاجة اسمها إجماع، تمام؟ مش مفيش حاجة مفيش فيها إجماع. يعني الدندنة اللي بيصيرها بعض إن هم الناس الحمقى اليوم والشباب الأعور التافه اللي هو الساش اللي لا بيتعلم ولا شيء يقول لك مفيش حاجة اسمها إجماع، مفيش حاجة اسمها إجماع. لا، هذا كلام غير مقبول مرة. والذي يروجه فهو مبتدع، الذي يروجه مبتدع. في إجماع، في إيه؟ في إجماع. وإذا نقل الإجماع بطريق مسلم له من طريق الأكابر كابن عبد البر وابن الخطيب والخطيب وابن منذر وهؤلاء، وتقلدت أئمة التحقيق ولم يعرجوا على مخالفة أو تعقيده، تعين التسليم له كالتعين للنص الصريح من القرآن والسنة، تحفر مخالفته. يبقى في إجماع. إن رفض الإجماع مين؟ رؤوس بالمعتزلة النظام وغيره، والرافضة عليهم لعنة الله في الأولين والآخرين، تمام؟ هذا هو. فالذي يقول بغير هذا يبقى كلامه باطل، ويبقى مستند هؤلاء، هذا معتوه لا يقبل كلامه. فأما قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فدلالتهما من وجهين، من وجهين: أحدهما من جهة النطق، يعني منطق النص، منطق الايه؟ النص. وقلنا منطق النص له حالتان: صريح وظاهر، تمام؟ منطوق النص له حالتان: صريح ده رقم واحد، اثنين ظاهر مع احتمال اخر منه. وقلنا المتعين الظاهر ولا يشار الى الاحتمال الا بقرينة نصية، اما ان تكون مساوية واما ان تكون اعلى من الظاهر في النص الموجود بين يديه، تمام؟ الثاني قال من جهة الفحوى والمفهوم. الفحوى هنا تعني فحوى الخطاب، تعني ايه؟ فحوى الخطاب اللي هو اسمه مفهوم الموافقة. وهنا المفهوم، هنا المفهوم المخالفة اللي هو بيسموه بدليل الخطاب. ارجع بك الى صفحة 322، صفحة رقم 322. هناك امليتك بعض الايه ما يتعلق بهذا من باختصار، صحيح؟ صفحة 322 و23 بس فقط في المطلع. واذا عندك الباقي انظر. المفهوم قسمان: مفهوم موافق ومفهوم مخالفة. قلنا مفهوم الموافقة هو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، عشان نفهم بقى الأمثلة يذكرونها الإمام هنا. ما وافق المسكوت عن المنطوق في الايه؟ في الحكم، تمام؟ لكن كل اللي فيها ان الأدنى عبر عما هو أعلى، يعني إذا كان حذر من الأدنى يبقى الأعلى، الأعلى باب أولى، تمام؟ بالضبط. ويسمى بفحوى الخطاب أو بالقياس الجلي، أو بالقياس الجلي، أو ما يسمى بالتنبيه. دي خلاف صلاحات قد يذكرها الإمام الآن وقد تسمع عند غيره، يسمى بفحوى الخطاب أو بالقياس الجلي أو بالتنبيه. ودخلنا هناك إنهما أنه قسمان، وارجع بقى إليه. اللي هو مفهوم المخالفة هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم نفيا أو إثباتا. ما خالف، يبقى الأول اسمه إيه؟ ما وافق. الثاني ما خالف، تمام؟ ده الفرق. ويسمى بدليل الخطاب، هو أقسام ذكرتها بأمثلتها فأنظرها إن شئت. يبقى هنا قال: فأما دلالتهما من جهة النطق. يبقى هنقول هنا عندي بقى رقم واحد اللي هو ما يدل على صحة العلة: أصل واستنباط، الأصل القرآن. ناخذ رقم واحد القرآن، تمام؟ وبدأ يذكر القرآن وبعض الأمثلة المؤيدة له. واحد: فأما دلالته من جهة النطق. من جهة الايه النطق، سواء كان بقى من القرآن او السنة صراحة او ظاهرا. قال فمن وجوه بعضها اجلى من بعض، فاجلاها ما صرح فيه بلفظ التعليل، ما صرح فيه بلفظ التعليل، فقول الله عز وجل في من اجل ذلك مصدع الربع في المائدة صح، واتل عليهم ايوه لحظة بقى، قال من اجل ذلك، لا الطباق واضح من ايه من بدا يسن القانون رب العالمين لبني اسرائيل تمام، فيقول كده من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل، هيكون هنا منشأ الحكم، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا تمام، يبقى هنا مصدر في قوله من اجل ذلك، من اجل ما امر تمام، من اجل ذلك تمام، يبقى هنا صرح به بلفظ ايه بلفظ من اجله لاجله ها لاجل ذلك، من اجل ذلك التعليل على الاعياء التعليل هنا واضح ايه انه منصوص عليه صراحه لا يفهم غيره، لا يفهم ايه لا يخضع لتأويل، لا يخضع لإيه؟ لتأويل. قال ما صرح فيه ده اسمه جلي، دلالة واضحة جلية تمام. قال من أجل ذلك، قال من السنة ذكر بإسناده عن زيد ابن عياس اللي هو يكنى بأبي عياس، ده مدني من الثالثة، قال سألنا سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسن، عن البيضاء بالثلث، البيضاء طبعا نوع من انواع البر تمام، والثلث نوع غير البر قريب منه مع قله حجم الحبه. سالنا سعد بن ابي وقاص عن البيضاء، عن البيضاء بالثلث، فكرهه وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب بالتمر فقال اينقص اذا جف، قالوا نعم فنهى عنه، وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب بالتمر. لاحظ من ايه انه نفهم بقى واحده واحده، هو سئل سعد عن ايه، عن بر حاجه متقاربه، البر بالثلث، الثلث حاجه قريبه من ايه الرز قريب من البره تمام ازاي، وهكذا هو سئل عن هذا فاستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الرطب بالايه بالتمر، ثم نطق بما قال صلى الله عليه وسلم اينقص اذا جف، قالوا نعم فنهى عنه. هنا الاصل هنا واحد، انا اقول الباقي الجنس واحد، الجنس واحد تمام، الاصل واحد، او هقول بقى بشكل ادق الجنس واحد، انا عندي الاثنين بره أمحب رزة تمام، حبة قريبة هذه كأنها هي تمام، ماشي شعيرة وأبحاية تمام، وهكذا الجنس إيه الجنس الأص هنا واحد تمام. وأيضا إن اختلف الوصف، إن اختلف الإيه إن اختلف الوصف، لكن الجنس واحد. أيضا هنا لو احنا نقول بقى هنخرج بتفريعة، لما أنا أقول الجنين، الجنين في فرق بين الجنين الورق والجنين الفضة، هو اسمه جنين صح، يبقى اذا بيع الجنين، اذا بيع الجنين او ال100 جنيه بمية وعشرة جنيه، لا لحظة بقى ادي التحريم هنا تمام، لما انا بقول له انا عايز منك 100 جنيه صح، قلت لي 100 جنيه بمية وعشرة، بيع ولا مش بيع؟ هنا بيع، لان في غنم وايه وغنم، فمن اصبح هنا في الجنيه المية جنيه بمية وعشرة جنيه، يبقى اصبح الجنس واحد. لكن ما اقول لك الجنيه بالدولار ما اقدرش اقول جنس كده، اختلفت. فهنا بقى لما انا بقى ذاك بقى الذي يقول بالصرف بالضم يحمل الفكة على البيع خطأ، ودي سبعة مدرسة الصرف كتاب البيوع، انا ما ببيعش، انا ببدل 100 جنيه ورا ب 100 جنيه اللي هو النعدم، انا ما بعتش، لان كلمه وذاك لما دخلنا هناك الحديث بيع 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 كله بمعنى بيع بيع. انا ما ببيعش. البيع امتى؟ لما انا اديك 100 جنيه في 90 هنا بقى بيع. يبقى واضح ايه هنا وجه التحريم. يبقى الصرف من هذه الوجه اللي هو فيه زياده وفيه نقصان يبقى ده بيخرج على هنا وجه التحريم من هذا. فاذا اختلف ببيعه كفى ما شئتم. اختلف يبقى ببيع جنيه دولار وببيع وهكذا بالريال الى اخره. واضح؟ بص يا شيخ احمد، انا بقول لك حاجه. التوسع في الضروره امر خطير. وانا اذكر يعني مره سمعتها من شيخي المنصور رحمه الله تعالى رحمه واسعه في مساله التوسع في الضروريات التي قد يتوسع فيها بين العوام بعده. هم لا يفهمون معنى ضروره، فهموا ان الشيخ قال يجوز. سمعها ازاي؟ الضروره دي خلاها ايه؟ خليها في بتتغير من سائل لاخر. يبقى لا يقال على المشاع ما تعم به البلوى بالدمار. واضح ازاي؟ في شيء في غرر. الغرر دوا قد تعم به، بيتحول من غرر بسيط الى غرر اكبر، او يحصل فيه مشكله صغيره الى مشكله، او مشكله قد تكون خاصه لسبب ما تتحول لمشكله اكبر، تمام؟ وبالتالي اصبح الشيء المحظوظ بقاش محظوظ. واضح ازاي؟ ولها نظائر يعني بدون ما جدنا نفتح، لها نظائر كثيرة فيما يتعلق مثلا في الشواء اللي كانت موجودة اليوم وتقال صح مسألة الفايدة المركبة اللي هي بتتغير. ولما تتبعت سؤال في الناس المختصة في البنوك فقال دي لابد منها لانه من ذلك معلوش شعاد يخفى، فلابد ان هو يغير دي حسب التغيرات اللي هو البنكية او العملات من وقت الاخر. هو لا يمكن يتعرض لخسارة، فعلى ذكر حقه مهما غلى عليه، تمام؟ اصبح دي الجزئيه اللي بتعكر صرف التعاقد، هي دي، تمام؟ طيب من حيث الاصل لا يجوز، لكن من حيث الخاصه لمن بقى؟ حسب حال الانسان. لكن تعالى بقى شوف الان تكالبت الناس عليها بالتزوير واستحلال مال العام والخاص والرشوه وغش وكل شيء علشان عاوز شغل الواد اللي هو ابن احتمال الواد لسه هيتجوز ان شاء الله سنه 2014 لما يخلف الولاد ابنه اللي جاي بقاله سنه. واضح ازاي؟ عشان في شيوخ قاله، ماليش في شيوخ. لكن لما يجي واحد مش لا لاقي يجيب نجار شبكه ولا لاقي يقع في الشارع خاصه ولا عامه، يبقى اصبح المشكله هنا، المشكله هنا نسال الله العفو والعافيه. لكن اما على المشاع فبقت مشكله. فالمساله ان كلمه الضروره، عشان كده لما بيقول لك الضروره تبيح المحظور، لازم اكمل القصه الثانيه من الايه؟ من القاعده. والضروره تقدر هنا لا يجوز جعل الخاص عام في هذه الحاله. وتقدر بقدرها. دي بقى جزئيه مهمه. لا احنا قلنا ضروره تبيح المحظور وسبناها. وبعدين ده بالضرورات هتاخد كذا مشيت، لكن ده تقدر بقدرها على قول رب العالمين ثمان اضطر. ها ثمان اضطر شيخ احمد، ثمان اضطر غير باغ ولا ما جبرني على هذا الخوض الا خلاص ضاقت. يبقى اذا ضاقت وسعت بقدرها، ونسال الله العفو والعافيه. واضح ازاي؟ يبقى دي جزئيه جدا في غايه الاهميه. يبقى هنا بالنسبه لي قال بقى الامام رحمه الله تعالى قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا حديث حسن من هذا الوجه. قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرطب ينقص اذا جف، وليس بذلك اشكال عليه ولا على غيره، وانما اراد بالسؤال عنه تنبيههم على المعنى في التحريم. يبقى ايه المعنى في لماذا حرم؟ يبقى هنا في ايه العله؟ يبقى في ايه المترتب على النفس؟ برضه المترتب احسن. هي دي ان دي غرم حصل، غرم من جانب غرم، ما تجيش واحد يقول لك يا اخي انا راضي. ما التفسير بيقطع اواصل ما يؤثر على هذا التماسك وبنيان المجتمع. ما تجيش هو راضي ولا قطع عليك مشاكل مش قادر تقص على القاعده اللي انت قلت هو راضي وانا راضي وماليش انت دعوه يا قاضي. مش بقول كده؟ انا راضي وانت مش دعوه يا قاضي صح؟ وإنما أراد بالسؤال عنه تنبيههم على المعنى في التحريم ليعلموا أن كل مأكول رطب يجف، ليعلموا أن كل مأكول رطب يجف فلا خير فيه بشيء من جنسه رطبا ولا يابسا. يبقى قلنا لماذا؟ لأجل الغرر الظاهر، الغرر الظاهر. ودي عظمة التشريع، بتنظر في المآل، في الحال والمآل. العظم التشريع لتحاضر على بنية الايه؟ المجتمع حبا ضغينة، يبقى من جهة قبوله من جهة الإجابة والسلب، حبا ما ينقضه الضغينة والحب والظلم إلى آخره، يبقى آجلا وحالا وآجلا. طيب المثال الذي بعده مثال ذلك ذكر بإسناده من طريق الشافعي أبونا إسحاق بن الحسن أبونا القعنبي قال الشافعي، وبعدين من طريق آخر إسماعيل بن إسحاق قال أبو مصر القعنبي، هو عبد الله بن مسلم ابن مسلم القعنبي من رواة الموطأ، تمام. وده كان من مقدميهم في الموطأ على غيره عند ابن مدين وابن معين، هو عبد الله بن مسلم ابن مسلم القعنبي من الثقات. هنا بقى في متابع هنا في مالك اللي هو او يعني متابعة او مقرون ان شئت ابو مصعب اللي هو المدني، تمام، اللي هو من اباك من كبار الاخذين عن تبع الاتباع. متابع الأبداع مين؟ مالك رأس الطبقة، هو على رأس أحمد هذا الأبو مصعب، هذا على رأس طبقة أبداع التابعين، تمام؟ قال عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة، ابن عباس صحابة عن صحابة، عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو بودان أو بالأبواء حمارا وحشيا، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بوجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، تمام، إنا لم نرده عليك إلا أن، خلاص خرج بقى على كلمة إنا حرم ديت كثير مسائل. حديث الخطيب رحمه الله تعالى يقول، طبعا ده حديث صحيح، صحيح، ما قلتش لسانه صحيح، قلنا ده في البخاري ومسلم. بين النبي صلى الله عليه وسلم للصعب بن جثامة بهذا القول المعنى الذي لأجله رده، وهو ايه؟ الإحرام، تمام. قال بقى ايه؟ ليعلم ان الصياد المحرم، اداني في ثلاث مسائل، ليعلم ان الصياد المحرم وما صيد له وما اهدي اليه بمنزلة واحدة في الحرب، بكلمة واحدة، تمام، الا ان ايه؟ حرم. يبقى بالمعنى الصيد ممنوع، لا لك ولا لغيره ولا يهدى، تمام. يبقى الموافقة من الاثنين الكل سواء، ولو عشرة الكل دخل في الايه؟ في الحرب. فلذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يبين النبي صلى الله عليه وسلم لصعب بن جثامة ولمن بعد ويؤصل ويقعد عن ان لا يجوز الصياد لا لك ولا غيرك ولا يهدى، ومن وافق على ذلك دخل في الايه؟ دخل في الحرب، مع انه لم يفعل لكن سبب في الايه؟ في الصياد، تمام. مثال آخر ذكره من طريق بش بن عمر عن مالك، أيضا عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا، أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه
فإنها للذي يعطاها لأنه أعصى عطاء وقعت فيه المواريث. أيما رجل أعمر عمرة، ودي مأخوذة يعني كان أمر مشهور جدا في الجاهلية، هنا أقرها أقر الإسلام بهذا، يعتبر ده عطاء مطلق. تمام، عطاء مطلق، انه يعني يقول له ابحتك مثلا الارض او البيت او الى اخره، مبروك عليك مدى حياتك لك والعقبك. تمام، خلاص. فهنا يقول ايما رجل اعمر، ايما رجل، ايما اعمر عمرة له ولعقبه، له ولعقبه، فانها للذي عمرة يعني على ايه العمر، ما دقت الجار، فانها للذي يعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث الملكية. تمام، قال في هذا اللفظ، في هذا اللفظ طبعا حيث في الصحيح، في هذا اللفظ بيان المعنى الذي من أجله ليس للمعمر الرجوع فيما أعمر إلا شرط، إلا أن يشترط مدة أو يقيد على الإطلاق، خلاص انتهى. تمام، أما بالشرط يبقى الشرط عنده على أصول الشرع، مثله ما أخرجه المصنف رحمه الله تعالى أيضا من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سهل بن سعد السعدي أن رجلا اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم من ستر الحجرة وفي يدي النبي صلى الله عليه وسلم مبرا، قال كده حاجة زي المشي، فقال لو أعلم أن هذا ينتظرني حتى آتيه لطعنت بالمبرى في عينيه، وهل جعل الاستئذان إلا من أجل البصر؟ لأنه قد اطلع على محرم على قبيح وكان هم مستور فليكشف حق الآخر بقى. تمام، قال فهذه الألفاظ كلها صريحة في الايه، في التعليل، كلها صريحة في التعليل، وهل جعل الاستئذان إلا من أجل البصر. تمام، فهذه الألفاظ كلها صريحة في التعليل. رقم اثنين، رقم اثنين، ويليها في البيان أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة، وقد يكون هذا بلفظ الشر كقول الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كنا أولات حمل، وإن كنا أولات حمل، تعالوا نشوف الآية هنا الحكم فأنفقوا، وإن كنا أولات حمل فإيه فأنفقوا، يبقى الحكم إيه، الحكم الإنفاق على ماذا؟ الإمام قال ويليه في البيان أن نعلق الحكم على عين موصوفة بالصفة، على كيف على عين موصوفة بإيه؟ بالصفة. ذكر الآية الحكم فإيه؟ فأنفقوا على ماذا؟ عايزك تتكلم بلسان الأصول الفقهية كلام الخطيب، على عين موصوفة. حلو، إيه العين الموصوفة؟ أولاد الحمل. صح؟ أولاد الإيه؟ الحمل. طيب متى؟ أو إلى متى؟ حتى بعد الحمل. ما انت عشان تبقى تشاهد تبني حكم يعني انت عايز ازاي؟ يبقى هنا هو قال ان يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة. العين الموصوفة بصفة هي ايه؟ الحمل. حلو؟ الحمل. والى متى يكون الانفاق؟ حتى ضعنا حمل. يبقى اصبح الحكم الانفاق. تمام؟ عشان ما اجي اخرج بقى الحكم الانفاق على ماذا؟ على العين الموصوفة اللي هي اللي هو الوصف، العين الموصوفة بوصف معين وهي الحمل. تمام؟ ومش على طول ده، حتى وضعنا حمله. تمام كده؟ يبقى هنا قال يبقى دي اسمها علة. فين علة الحكم؟ ولاة الحمل. طب علة الانفاق؟ اختارها صح؟ علة الانفاق هي علة الحكم صح؟ هي أولاة الحمل. ماشي كده؟ ماشي؟ عايزين نفهم داخلة ولا مش داخلة؟ ايوه هذا ده الفقه الاصول جيد، افهم تبقى جيد، ما تفهمش هتقلق. تمام، يعني عشان افهم اسمع من اي انسان ما في عندنا اي مشكلة، لكن الذي لا يحل لك ان تقلد المسموع، لان افهم من المسموع ماذا اراد وخرج لا يعنيني من هو، لكن يعنيني ما المعتمد، يقبل او لا يقبل، احبه ولا اقبل منه هذا، واضح ازاي؟ لكن ما اخدش بالكده، يعني ما عندناش كده، عندنا انا احب ولكن في فرق بين ان اقبل بحب ولا اقبل مع الحب، واضح الكلام؟ هذه يبقى الطالب لا يقلد وانما يتبع، لازم افهم دي جت منين؟ تمام كده؟
طيب
اللي بعده، من ايضا عبد الله بن عمر العمري قال حدثني نافع، حدثني نافع اللي بالنسبه اللي هو رقم اربعه، احنا قلنا ده حديث صحيح والاسناد حسن، يعني ايه اعكس الحاشيه؟ يعني هذا صحيح واسناده ايه؟ يعني الحديث صحيح واسناد المصنف حسن، يعني اخلي الصحيح الاول وبعدين افتح معقوبه وادخل ده ايه؟ اسناد المصنف. تمام؟ يعني حديث صحيح وهذا اسناد حسن. الاسناد 566 من طريق عبيد الله ابن اللي هو العمري قال حدثني نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى نخلا قد ابرت. معلوم طبعا تعبير النخل، تصحيح النخل. تمام، من اشترى نخلا قد ابرت فثمرتها للذي ابرها الا ان يشترط الذي اشترى. تمام، من اشترى نخلا قد ابرت فثمرتها للذي ابرها الا ان يشترط الذي اشترى. فين عندي في الحكم؟ يبقى العلة التأبير، ودي محكوم بها لمن؟ للبائع، للبائع الذي أبر. تمام، البائع هو الذي أبر، فمن كان أبر هو أو جاء بمؤبر. تمام، المهم ان البائع هو أعطاه المشتري مؤبرة. تمام، يبقى الأصل نهي البائع إلا أن يشترط المشتري أن دي ما نشبه. يبقى لو تمت البيع على بدون اشتراط لا يحق المشتري أن يشترط بعد ما اشترط، انتهى البيع، يبقى نرجع للأصل وهو أن التأبير من حق الايه؟ من حق البائع. يبقى هنا من اشترى نخلا فقد أبرت فثمرتها للذي أبرها. يقول الإمام هنا رحمه الله الخطيب قال: فالظاهر أن حمل المرأة علة لوجوب النفقة. رجعنا بقى بالإيه للمثال السابق، وأن تأبير النخل علة لكون الثمرة للبائع. تمام؟ كده واضحة بقى خلاص، كده أفهمناها. قال: وقد يكون، إذا هنا في البيان اللي هو تعليق الحكم على العلم موصوف بصفة، قال واحد بلفظ الإيه؟ لها وجهان أو طريقان، إن يكون بلفظ شرط، بلفظ الشرط، أو يكون بغير لفظ الشرط اللي هو رقم اثنين. تقسيمته جميلة وسهلة. تمام؟ طيب، قال: وقد يكون بغير لفظ الشرط فقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. تمام؟ يبقى عندي هنا السرقة علة الإيه؟ علة الحكم اللي هو القطع. تمام؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال: ظاهره أن السرقة علة لوجوب القطع. من اللطائف هنا أن الإمام ابن حزم خرج النباش على دي، والنباش نص فيه، يبقى قلب القياس ولا لا؟ هذه جزئية. نعم، رقم ثلاثة، يبقى اتكلم بالدلالة، دلالة الايه؟ النص المنطوق. تمام، الدلالة الأولى اتكلم بدلالة، احنا نرجع ثاني، قال اتكلم به قول قال الرسول فدلتهم من وجهين، احدهم من جهة النطق، اتكلم عليه بالامثال اللي ذكرها الامام رحمه الله تعالى، من جهة الفحوى والايه؟ والمفهوم، قلنا من طريقين، من جهة النطق منطوق النص الصريح والايه؟ والظاهر. تمام، الدلالة من جهة الايه؟ من جهة فحوى الخطاب او مفهوم الخطاب. قال واما دلالتهما اللي هم ايه؟ ذات القرآن والسنة. ما حد يتكلم ذات القرآن والسنة صح؟ يبقى واما دلالتهما الضمير هنا القرآن والسنة من جهة الفحوى والمفهوم فمن وجوه بعضها اجلى من بعض ايضا او فاوضحها ما دل عليه بالتنبيه. ما دل عليه بالايه؟ بالتنبيه. احنا لسه قايلين ان مفهوم الموافقه تمام فحوى الخطاب خيال جلي التنبيه الصلاحيات اهي التنبيه. هنا الامام تكلم بهذا التكلم ما دل عليه التنبيه الذي هو فحوى الخطاب الصلاحيات التنبيه فحوى الخطاب تمام القياس الجلي ايا كان بقى. يبقى دي الصلاحيات كلها بمعنى ايه؟ بمعنى واحد. المثال فلا تقل لهما اف تمام وخبر ربك الا تعبدوا الا اياه ها تمام نعم. يبقى نبه بالادنى عن الايه للاعلى. فلا تقل لهما اف اذا كان الاف معذور فبالسب والشتم والضرب يبقى اذا كان دي محظوره تمام باب اولى الحاضر تمام كده بقى اسم مفهوم الايه مفهوم الموافقه. نقول بقى نطبق التعريف اللي هناك موافقه ايه ها في النهي الموافقه هنا في ايه في النهي في الحظر موافقه المسكوت عن المحكومه فيه بالايه في الحكم فين المسكوت عنه اللي هو اعلى من الاوفين اعلى من المسكوت عنه تمام. دي من العتبات اللي اخذت على الظاهريه تمام انه لا النص قال فلا تاكل لهم اوف يعني انضربوا على في المروحه ما فيش لا مشكله الاوف كفايه. دي من الجمود اللي هم يعني احتاج عليه بعض بسبب هذا الكلام تمام واضح. فلا يقولن احدكم في الماء ها الماء الراكد فلا يقولن يقول اخف ولا المصيبة الثانية مين اخاف مين اشد يبقى نبه الى صالح ازاي فبيقول لك لا هو لو تغوط لو تبول في اناء ووضعه في الماء ما ضر. ودي غضب منه العراقي وقال كلمة شديدة في حقه تمام. واذا تغوط فليسقط الحكم والسخافة في المغيث تمام. برضو الكلام من هذه الاشياء اشياء مقصوره تدل على ايه ان ده غير مقبول ده غير مقبول. لكن هو يعني سبحان الله علشان هو قالت ان مفيش قياس طب انت الان بتقول ان كل شيء في القران والسنه كل شيء نعم في القران والسنه ولا شك صريحا ظاهرا مجملا مطلقا قواعد عامه هذا موجود تمام. طب ما القياس اللي بخرجه على هذه الامور تمام. طيب يبقى انا لما اقول الحكم جاء بالنص والحكم جاء بالظاهر تمام. الان ما حكمه ياتي سائل يسال الظاهري ويقول له حكم من تغوط في الماء الراكد يبقى بناء على الظاهريه انه يجوز صحيح. اصبح هذا لا يمشي مع المعقول السليم يعني سبحان الله البول يجوز لا يجوز والغاز يجوز يا رجل والله نتيجة ما تجيش كان ازاي هذه. فده طبعا جمود مع ايه جمود مع ظاهر النص ومن هنا يحدث في خلل في ما يترتب عليه من فقه بعده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بإسناده من مرتك عبد الرحمن مولى بن آسد قال سمعت عبيد بن فيروز مولى بن شيبان قال سألت البراء بن عازب ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ما نهى عنه في الأضاحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أفسر من يده أربع لا تجزئ. ركز أربع لا تجزئ جدا دي مهمة وتعتق وصدق هذه في الأضاحي بعض التفاعلات عنها تمام. أربع لا تجزئ العوراء البين عوارها والعرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والكثيرة التي لا تتقي أو لا تتقى. قلت الخطيب رحمه الله: فإني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في السن نقص. ده مثال الحديث عفوا. قلت: فإني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في السن نقص أو في القرن نقص. قال: إن كرهت شيئا فدعه ولا تحرمه على أحد. في عظم التشريع يبقى أنت اتعن بدلك مع نفسك. لا ده في تزمة السياق دائما كرهت شيئا من كلام الرسول رجع. دي حوارات في النص تمام. هنا بقى الخطيب رحمه الله تعالى يستدل بهذا ايه؟ قال: لفظ الآية يدل بالتنبيه عند سماعه على أن الضرب أولى بالمنع من التأفيف. ده اسم مفهوم الموافقة كما سبق. ولفظ الحديث يدل على أن العمى في الأضحية أولى بالمنع من. يبقى أيضا نبه بليه يعني جاب مثال من القرآن ومثال من ايه؟ من السنة. يبقى العور ولا العمى النهائي؟ تمام. العور فيه رؤية محدودة بسيطة جدا. طبعا العور أشد ما في رؤية بالمرة. يبقى النهين يكون أشد من النهين. العمى أشد من العور. يبقى نبه بالأدنى على هو المنطوق به على الأعلى اللي هو مسكوت عنه عشان نفهم مفهوم الايه؟ مفهوم المرة. هذا أولى مبني على هذا. ويلي ما ذكرنا في البيان أن تذكر صفة فيفهم من ذكرها المعنى الذي تضمنه تلك الصفة من غير جهة التنبيه. من غير إيه؟ جهة التنبيه. يبقى رقم 4: ويلي ما ذكرنا في البيان أن تذكر صفة فيفهم من ذكرها المعنى الذي تضمنه تلك الصفة من غير جهة التنبيه. المثال على ذلك من طريق عبد الملك بن عمير، ده في الصحيحين من هذا الوجه، لكن مسلم خرجه من طرق عن سفيان. عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للقاضي ان يقضي بين اثنين وهو غضبان. لا ينبغي للقاضي ان يقضي بين اثنين وهو غضبان. هذا حديث صحيح. طيب لماذا؟ هو الإمام رحمه الله تعالى يوضح هذا. يبقى لماذا وهو غضبان؟ هنخرج على مثال. يبقى كل ما يشوش عليه حال قضائه دخل الحكم. الجوع والعطش، البول والغائط، ماشي، وأي مستجدات تحدث معه وتعكر عليه صفو القضاء، يبقى عندئذ دخل في الايه؟ في الحكم. انت سئلت عن شيء اجبت بنص، كالذي حدث مع سعد بن ابو وقاص، سئل عن شيء اجاب ايه؟ بنص. بعيد ظاهرا عن محل المساله، لكن عاوز اقول لك ادي قصدي على دي بجمع الايه؟ بجامع العله. كذلك خرج باسناده 569 من طريق عبد الرزاق ابن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. فإن كان جامدا فألقوها. هنقول لماذا؟ وإن كان مائعا فلا تقربوه. لماذا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: المفهوم بضرب من الفكر في هذين الحديثين. المفهوم، المفهوم هنا ايه؟ انا عندي حكم، الجامد له حكم والماء له حكم. لحظة بس، المفهوم هنا الجامد له حكم والماء له حكم. هقول ده هنا دليل خطاب ولا فحوى خطاب؟ اقول فحوى ولا مفهوم؟ ها؟ طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع الغضبان من القضاء لاشتغال قلبه، هنزوب بقى، وفكره. تمام؟ طبعا على أساس إن العقل فين؟ في القلب. ما إنما منع الغضبان من القضاء لاشتغال قلبه وفكره في تلك الحال تمام، وأن حكم الجائر والعصام مثل. ممكن تتفرع بقى، تتفرع كيف هذا شيء، تمام. القاضي على منصة القضاء حصره ايه؟ الباب، صح؟ والقضاء عايز هدوء، يسمع من المدعو ده يتكلم، تمام، باول او غائب. طيب هو قاعد جاله مغص، هاج عليه القولون، خرج بقى. يبقى اصبح هنا لابد ان يقعد على فهم من هذا انه خلاص الان ما فيش قضاء. ليه؟ وتستدل بنفس الحديث لا يقضي وهو غضبان. يبقى علة الحكم هو انشغال الايه؟ انشغال الفكر عن حل القضية خشية الضرر او الايه الجور في الحكم على احد مدعيها. قال وانه انما امر بالقاء ما حول الفأرة من السمن ان كان جامدا لينتفع بما سواه اذا لم تخالطه النجاسة، ومنع من ذلك اذا كان السمن مائعا لئلا ينتفع بشيء منه اذ النجاسة قد خالطته، وان الشيرج والزيت مثله في الحكم. الشيرج ده حاجة يعني ايه؟ زي نوع من انواع الدهون والحاجات اللي زي كده، تمام، مثله في الحكم. طيب انا عندي هنا في شيء، قلنا السمن الجامد، السمن الايه الجامد، قال الزيت، الزيت ومعلوم طبعا كيميائيا انه اللزوجة، الايه اللزوجة دي بقى مستجدات موجودة، يعني نزل الفأرة في سمن متجمد، تمام. يستطيع الانسان المكلف ان يشيل الفأرة بما حولها، او كل ما عبثت به الفأرة يبقى الحديد بيتشال وما ايه وما حوله احتياطا، تمام، لان ما تدخل تكون النجاسة وهي هنا بتموت وهي هنا بتقول لاخره، تمام. المهم ان في مقصود، المقصود وهو تستطيع ضبط الشيء اللي دعمته الايه النجاسة. طب بالنسبة للمائع، الماء قسمان، هذا ماء قولا واحدا بيرمى، صح؟ طيب ماء اخذت لزوجة، اخذت ايه لزوجة، اللزوجة هي يعني بتبقى ايه قوامه يبقى في شيء متخلص، تمام. يعني مثلا اقول لك الفازلين، ماء معاصر، فازلين ده جامد، يجي وقت الصيف يبقى يعني شوي من الشمس اثر الحرارة بتبقى مخليها في جمود وسيلان، تمام. ماذا افعل؟ يبقى هنا الحكم يلزم الناظر، هنا بقى الفكر. طب عندي جلسرين، لو اجيب جلسرين نقاط الجلسرين عالية بشكل جيد، قوامه واضح معروف، تمام، ازاي هو ماء وقوامه قريب من الجامد، قريب من الجامد بنسبة، واعلى بكثير من المائع الذي هو الماء. مادة مثلا في المصانع تسمى بوالين جليكول، ما ادري بقى تبقى اسمها جليكول يا دكتور حسن، ان عايز ازاي، يبقى دي برضه مادة قريبة من الايه من الجليسرين، وطبعا معروف بقى المخازن مش فتح دخل فيها ايه احسن ولا احسن، واضح ازاي. فالامور دي جدا في غاية الأهمية أثناء النظر فيها كحكم، تمام. يبقى هنا ده مثال برضو بتخرج عليه وتخرجه مع المستجدات المعاصرة قبل التصرف بأن كل ماء يرمى، لا، يبقى حسب النظر وعبث الفأرة أو الذي الشيء الذي مات قياسا على الفأرة فيه، ينظر إلى حاله، حال ركودي فيه والجزء الذي عبث فيه، تمام. لا سيما إذا كان التانك كبير، طبعا بتنظر في اي جانب من الامور هذه، يمكن دي عموم نزلت في حاجه بسيطه، طب انا عندي التانك كبير، يبقى الحل ان كل التانك ده اللي عباره فيه الاف اللترات، طبعا غير كلام غير مقبول وغير منطقي، يقول لك عند النص بيقول الماء مرموم، لا يبقى خراب بيوت، هيقول لك نص ايه ده بقى، صح. اي هنا بقى الزخرة، الزخرة هنا في المساله يبقى جدا مهم. الله.
كل شيء عارف سبحان الله. اي مهنة محتاج ان يكون عنده علم الدين. رحمه الله شيخنا الشيخ نور الدين كان جامل كلماته هذه. رقم اثنين بقى اللي هو هنقول باء، يبقى عندي الف تمام، الف قال الله قال رسول الله صح، كل ده قول الله قول الرسول فعل الرسول اللي يعتبر باء من الاول تمام. اللي هنقوله بقى رقم اثنين، واما دلالة افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ان يفعل شيئا عند وقوع معنى من جهته او من جهة غيره فيعلم انه لم يفعل ذلك الا لما ظهر من المعنى فيصير علة فيه. ذكر هنا او ارشد الى حديث سهو النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح صح، ماذا أزيدة الصلاة يا رسول الله؟ ثبت ان ايه ان سعى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين السهو تمام. يبقى هنا هذا مثل مرة صلى الله عليه وسلم فسجد فيعلم ان السهو علة للسجود من النص دع الله، وان اعرابيا جامع في نهار رمضان فاوجب عليه عتق رقبه تمام، فيعلم ان الجماع علة لايجاب الكفار اللي بقى الرقبه الصيام او الايه او الاطعام، يبقى هم ان فيه كفار الكفاره علة الايه علة ده طبعا على قول هو شافعي، ده على قول ايه على قول الشافعي رحمه الله. واما قول الجمهور فمن افطر في رمضان عمدا بغير عذر شرعي فحكمه حكم من جامع في نهار رمضان. قال ابو حنيفه احمد مالك الليث الاوزاعي بن جرير الطبري ابو ثور الله جماعه تمام. يعني دي ده فرع يعني معنى هم اللي فيه عله حكم بس يعني حاجه يعني ماشي يعني، لكن هو طبعا اكتفى بهذا على الجماع على انه ده ايه قول الشافعي، لكن قول الجمهور طبعا جماع وما يدل ان حكم الشيء حكم نظيره في الحكم سواء. واما دلاله الاجماع رقم ثلاثة بقى، واما دلاله الاجماع هو ان تجمع الامه على التعليل به كما ذكر المصنف باسناده رحمه الله من طريق يزيد بن زريع قال اخبرنا هشام الود السوائي عن قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، فلما قام عمر بن الخطاب دنا الناس من الريف والقرى فاستشار عمر الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف يا امير المؤمنين من يشربها يهجر او يهجر ومتى ما هجر يغلف، فنرى أن تجعله كأخف في الحدود. قال وكان أول من جلد في الخمر 80. قال وهذا من دفع الحكم مسلم، وهذا تعليل وهذا التعليل أجمع الناس على صحته فلم يخالف قائله فيه أحد. أنا أقف هنا ونقرأ هذه المسألة إن شاء الله والحديث بقية إن شاء الله.